الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من لقاءات نور على الدرب، نعرض ما لدينا فيه من رسائل وأسئلة على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. أولى رسائل هذه الحلقة وردت من المستمع فاء عين ميم صاد، يقول في رسالته: أنا رجل متزوج، وبعد زواجي بحوالي 6 سنوات سافرت إلى بلد أخرى من أجل السعي والبحث عن الرزق، وكنت أصلي وأصوم ولله الحمد، ولكن لعب بي الشيطان ومارست العادة السرية لأنني بعيد عن زوجتي، وبعد هذا قلت هذا عمل حرام ولا بد أن أتركه، فبدأت أصلي وأصوم وقلت حلفت علي الطلاق بالثلاث لا أفعل هذا العمل مرة ثانية، وكانت نيتي الطلاق، وبعد فترة لعب بي الشيطان مرة ثانية فوقعت في هذا الأمر ثم رجعت عنه. فالسؤال: هل هذا الطلاق واقع علي أم لا، مع العلم أن زوجتي لم تسمعه؟ أفيدوني أفادكم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى. أما بعد، فإن العادة السرية التي يعتادها بعض الناس محرمة وفيها أضرار كثيرة، وهي الاستمناء. وقد قال الله عز وجل في وصف المؤمنين: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وهذه العادة الخبيثة هي غير ما أباح الله من إزيان الزوجة والسرية، فتكون محرمة وتكون من العدوان الذي بينه الله سبحانه في هذه الآية. قد بين أطباء العارفون بهذه العادة مضرتها العظيمة وشرها الكثير، أن الواجب على كل مؤمن يحذرها ويتحذر. أما ما ذكره السائل عن تعليقه الطلاق على العودة، فإذا كان يقصد مثل ما قال إيقاع الطلاق، فإنه يقع طلقة واحدة بعوده إليها، لأنه طلاق معلق على شرط يقصد منه الوقوع فوقعت لذلك طلقة واحدة على الصحيح، لأنه ثبت من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن إيقاع الثلاث بلفظ واحد يعتبر طلقة واحدة. ولك أيها السائل مراجعتها بعد ما عودت هذه العادة الخبيثة، لأنه طلاق رجعي. إذا كنت لم تطلقها قبل هذا طلقتين، أما إن كنت طلقتها قبلها طلقتين فهذه تكون الثالثة ولا راجعة. نسأل الله للجميع الهداية.
وبالنسبة سماحة الشيخ لما قاله بأن زوجته لم تسمع هذا الطلاق،
ولو ما سمع ما له تعلق، سمعه.
نعم، بارك الله فيكم. يسأل أيضا ويقول: نحن 3 إخوة ولم نقسم الميراث الذي تركه لنا والدنا، وأخي الأكبر ساعدني في الزواج من نفس التركة، وأخذ علي ورقة بأنه ليس لي في الميراث شيء، ووقعت على هذه الورقة، وبعد فترة غضبت زوجتي وذهبت إلى بيت أبيها، وذهبت لإرجاعها فرفض والدها قائلا: لن أرجعها لك حتى تأتي بالورقة التي أخذها عليك أخوك بتنازلك عن نصيبك في الميراث. فجئت إلى أخي وحلفت له وقلت: علي الطلاق بعد أن أخذ من عندك الورقة وأريها لوالد زوجتي أعيدها، وكان في نيتي عدم الطلاق وعدم إرجاع الورقة في نفس الوقت لأنها ظلم، وبعد أن أخذت الورقة لم أرجعها إلى أخي، فأسأل: هل وقع علي هذا الطلاق أم لا؟
إذا كنت لم تقصد إيقاع الطلاق، وإنما قصدت بذلك أنه يعطيك الورقة حتى يصدق فيما تقول ويعطيك الورقة، فإنه لا يقع بهذا طلقة، لا يقع شيئا بهذا الطلاق. وينبغي لك في مثل هذه الأمور أن تستعمل الأمور الواضحة التي تحل النزاع بينك وبين أخيك. أما هذا الطلاق الذي قصدت منه أن يصدقك أخوك وأن يعطيك الورقة فلم تقصد إيقاع الطلاق، فإنه لا يقع بهذا الطلاق.
نعم، بارك الله فيكم.
وعليك أن هذا كفارة يمين، وعليه أن هذا كفارة عليك أيها السائل، أن هذا كفارة اليمين في أصح قول العلماء. نعم.
ولا يلزم إرجاع الورقة؟
هذا شيء بينهم بين أخيه خصومة.
نعم.
عند المحكمة. نعم.
بارك الله فيكم. أخيرا يقول بجوارنا جيران سوء، وإذا اختلطنا بهم أو اختلطت بهم زوجتي لا ينالنا منهم إلا السوء والمنازعة. فقلت لزوجتي إن كلمتيهم أو ذهبت إليهم فسوف أذهب بك إلى بيت والدك وأطلقك. وكان في نيتي التهديد لها، فأود أن أعرف هل إذا ذهبت إليهم وكلمتهم يقع عليها الطلاق أم لا؟ أفيدوني أفادكم الله.
هذا وعيد وليس بطلاق، هذا من باب الوعيد، من باب التحذير من زيارتها لهم، وليس هذا بطلاق، وإنما هو تهديد بالطلاق ولا يقع بشيء.
بارك الله فيكم. وهذه رسالة وردت من سين شبوة من اليمن الديمقراطية، يقول في رسالته: يوجد في قريتنا مسجد، ويوجد في هذا المسجد ضريح يزعم أجدادنا أنه لأحد الأولياء، يطلقون عليه اسم الحبيب. والمسجد يتكون من 3 غرف كبيرة في اتجاه العرض بالنسبة للقبلة، وهذا الضريح يوجد في الغرفة الأمامية، ونحن نصلي في الوسطى، ولا يحجز بينها وبين التي فيها الضريح إلا جدار، فما حكم صلاتنا في هذا المسجد؟ أفيدنا أفادكم الله.
بناء المساجد على القبور محرم ومنكر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وقال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا قبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. فالرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن البناء على القبور واتخاذها مساجد، كما صح عنه صلى الله عليه وسلم نهى عن تجسيسها والقعود عليها والبناء عليها. فلا يجوز الصلاة في هذا المسجد، بل يجب أن يهدم إذا كان بني على قبر. أما إذا كان القبر أحدث في المسجد والمسجد قديم والقبر أحدث فيه، فإنه يزال ينبش وتنقل رفاته إلى المقبرة العامة في حفرة خاصة يسوى ظاهرها في سائر المساجد، ويبقى المسجد على حال يصلى فيه، والقبر يزال إذا كان هو الأخير، يعني تزال الرفات، يعني آثار الميت من عظام ونحوها تنقل إلى حفرة في المقبرة العامة ويسوى ظاهرها كالقبر مثل بقية القبور. وأما هذا القبر فيسوى تسوى أرض بعد نقل الرفات ويصلى في المسجد، هذا إذا كان القبر هو الأخير. أما إذا كان القبر قديما فإن المسجد هو الذي يهدم الذي يبني عليه، لأنه أسس على غير التقوى، لأنه فيه عصيان للرسول صلى الله عليه وسلم والتأسي باليهود والنصارى في أعمالهم الخبيثة. اللهم استعان. نعم.
بارك الله فيكم. يقول: إذا لم تصح صلاتنا في هذا المسجد فما العمل مع العلم أنه هو المسجد الوحيد في القرية؟
تقدم الجواب عن هذا، إن كان المسجد هو قديم والقبر وحده يزال القبر، يعني ينبش وتنقل رفاته إلى حفرة في المقبرة العامة ويسوى محله ويصلى في المسجد. أما إن كان المسجد بني عليه هو القديم القبر هو القديم، فإن المسجد يهدم ويبدل، يعني يبنى مسجد آخر في محل آخر ليس في قبر.
بارك الله فيكم. يبدو من خلال كلام الأخ في رسالته أن هناك أناسا يقومون على المسجد ويقبلون هذا الضريح كما يقول وينذرون له النذور، وإذا نصحناهم قالوا عنا إننا ملحدون وكفار وسوف يصيبنا سوء وعاهات، بالرغم أننا ننصحهم باللجوء إلى الله عز وجل وترك الاعتقاد بهذا الضريح، وقد لا يكون لنا قدرة على إزالة الضريح أو هدم المسجد، فماذا نفعل؟ بارك الله فيكم.
عليكم إنكار المنكر مثل ما فعلتم، عليكم توضحوا لهم أن هذا منكر، وأن دعاء الميت والاستغاثة بالميت والنذر له كل هذا من الشرك بالله أعظم من بناء المسجد، وأنهم يدعونه ويستغيثون به وينذرون له هذا من المنكرات الشركية، العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، وهذا يناقض قول لا إله إلا الله، فإنه لا معبود حق إلا الله، هو ليدعى ويرجى سبحانه وتعالى. أما نذر الميت ودعاءه والاستغاثة به أو بالأشجار أو بالأحجار أو بالأصنام أو بالأنبياء كله شرك أكبر، فيجب الحذر من هذا، ويجب أن تعادهم في الله وتبينوا لهم ان هذا خطأ وان منكر شرك حتى يحتلوا ان شاء الله على ايديكم، لان الحق واضح. فعليكم ان تنذروهم بالاسلوب الحسن والعبارة الحسنة والرفق، توضحوا لهم ان هذا العمل منكر وشرك بالله عز وجل، وان الواجب الانتقال عنه الى مسجد اخر سليم ما دام هذا المسجد لم يهدم، فانه ينتقل عنه الى ارض اخرى يبنى فيها المسجد ويصلى فيه. اما هذا فان هداهم الله وهدموه فهذا الواجب عليهم يهدمونه ويبقى القبر كسائر القبور، وان كان القبر هو الاخير فانه ينبش القبر وتنقل رفاته الى المقبره العامه في حفره خاصه يسمى ظاهرها كسائر القبور كما تقدم. نعم.
بارك الله فيكم. اخيرا يقول: هل يؤذن لغير الصلوات الخمس المكتوبه كصلاه الضحى ونحوها؟
لا يؤذن الا لخمس صلوات فقط للجمعه، اما صلاه الضحى او صلاه الاستسقاء او صلاه العيد فليس لها اذان.
بارك الله فيكم. هذه رسالة وردت من السودان من كسلة من عبد العزيز محمد أسحت، يقول في رسالته: هل نقل الدم للمريض يدخل إليه أي تحريم كاللبن مثلا؟ أفيدونا أفادكم الله.
لا، نقل الدم لا يكون مثل الرضاع، نقل الدم لا يضر ولا يكون حكم الرضاع. فلو أن زوجا أعطى زوجته من دمه إسعافا لها فإنه لا تحرم عليه بذلك، بل هذا من باب المساعدة كالمساعدة بالمال، فالرضاع شيء آخر ليس له حكم الدم وليس للدم حكم الرضاع. نعم.
بارك الله فيكم. ويسأل أيضا ويقول: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك، وقد علمنا من برنامجكم أن الحلف بالطلاق ليس شركا، ونعلم أن الطلاق ليس من أسماء الله تعالى ولا من صفاته، ويفتى لمن حلف بالطلاق إذا كان يقصد الحلف واليمين بأن عليه كفارة يمين، فكيف يعتبر يمين وهو بغير أسماء الله وصفاته؟ أفيدونا أفادكم الله.
يفتى بأنه يمين لأن في حكم اليمين، لأن مقصود الحث والمنع والتصديق والتكفير، وفي حكمها من جهة المعنى، من جهة المعنى الذي يترتب عليه الكفارة، وليس في المعنى من جهة تحريم الحلف بغير الله، لأنه ما حلف بغير الله، إنما علق تعليقا، قال عليه الطلاق لا يفعلن كذا، عليه الطلاق لا يكلم فلانا، بخلاف الحلف بغير الله كالحلف بالأصنام أو بالأنبياء أو بالأمانة أو بالكعبة، هذا عليه باطل ولا يترتب عليه كفارة يمين لأنه يمين باطلة. وأما التعليقات تعليق الطلاق أو العتق أو الصدقات على أشياء هذا في حكم اليمين من جهة الكفارة، وليس في حكمها من جهة التحريم. فإذا قال عليه الطلاق لا يكلف فلان، أو عبيده أحرار إن كلف فلان، أو أمواله صدقة إن كلف فلان، قصده منع نفسه من هذه الأشياء، هذا له حكم اليمين من جهة الكفارة ولا تلزمه هذه الأشياء، لأنه من باب النذر الذي يعجب الغضب، يفعل هذا في الغالب للتأكيد على نفسه إما في منع وإما في فعل، فيحكمه حكم اليمين من هذه الحيثية، وليس له حكمها من جهة أن هذا يحرم عليه لأنه لم يحلف بغير الله، وإنما علق تعليق. وهذا مروي عن السلف الصالح، جعلوا حكم اليمين ولم يجعله محرما، بل جعلوا حكم اليمين في حكم الكفارة. لما نذرت امرأة وقال ليلى بنت العجماء أن عبيدها أحرار وأن مالها صدقة إلا تفرق بين فلان وفلانة جارية لها، فأفتاها ابن عمر وجماعة من السلف بأن عليها كفارة اليمين. نعم.
بارك الله فيكم. وهذه رسالة وردت إلينا من مصر من حسين فهمي السيد من محافظة الشرقية مركز أبو حماد، يقول في رسالته: إنني صليت في مسجد في المملكة فوجدت الإمام يصلي في نعليه، فهل هذا جائز؟ وخاصة أنني سمعت من بعض الناس أن هذا سنة، وما حكم من ينظر في ساعته وينشغل بأمور جانبية في الصلاة؟ أفيدونا أفادكم الله.
الصلاة في النعلين ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يصلي في نعليه عليه الصلاة والسلام، وربما خلعها وجعلها يساره وصلى بدون نعلين، فقد صلى منتعلا وحافيا عليه الصلاة والسلام، ثم صلى في نعليه وهما نظيفتان فلا حرج عليه. فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه كان يصلي ذات يوم لاصحابه فاخبره جبرائيل ان في ذلك نارا فخلعهما واستمر في صلاته. ثم خلع الناس نعالهم فلما سلم عليه الصلاه والسلام قال ما لكم خلعت نعالكم؟ قال راينا كرخاوه عليك. قال ان جبرائيل اخبر بهما قدرا فاذا اتى احد المسجد فلينظر فان راى في ذلك اذى فليمسحه ثم يصلي فيهما. فدل ذلك على ان الصلاه فيهما سنه وطاعه وقد فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الاخر ان اليهود والنصارى لا يصلون في نعالهم ولا في خفاف خالفهم او كما قال عليه الصلاه والسلام. هذا كله يدل على ان الصلاه في نعلين او في خفاف سنه خلاف عمل اليهود والنصارى. فاذا صلى فيهما فرضا او نفلا فلا حرج في ذلك، لكن بشرط ان يعتني بهما ويحرص على نظافتهما قبل دخوله المسجد. وان خلعهما اذا كان المسجد مفروشا إذا خلعهما وجعلهما في محل خاص بالنعال أو عندك في المسجد لئلا يقدر الفراش هذا لا بأس به، لأن الفروش قد تتأثر بالنعال وقد يتأثر الناس بما يقع فيها من غبار أو أوساخ. فإذا تركن عليه عند الباب وفي محلات معدة للنعلين فلعل هذا إن شاء الله يكون مناسبا من باب العناية بنظافة الفرش التي وضعت في المساجد.
وملاحظته التي يقول فيها ما حكم من ينظر في ساعته وينشغل بأعمال جانبية في الصلاة؟
هذا لا شك أنه ما ينبغي أن يشتغل بالساعة أو بلحيته أو بثيابه، هذا عبث. المشروع المؤمن أن يقبل على صلاته وأن يخشع فيها لله عز وجل. والله يقول سبحانه قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فلا يليق بالمؤمن ان يشتغل بالساعه او بلحيته او انفه او ثيابه، بل يقبل على صلاته ويضع يمينه على كفه اليسرى ورصه وساعده خاشعا مطمئنا في صلاته. هكذا ينبغي المؤمن، ولا يليق به ابدا ان يتشغل عن ذلك عن صلاته بشيء من الامور الاخرى كالساعه او العبث باللحيه او بامور اخرى. لكن الشيء الذي يعفى عنه الشيء اليسير يعفى عنه ولا يضر الصلاة، لكن ينبغي المؤمن أن يلاحظ هذا حتى لا يكثر منه هذا الشيء. نعم.
بارك الله فيكم. أخيرا يقول الأخ المصري من مركز أبو حماد، يقول حصل بيني وبين أهل زوجتي خلاف، فقلت لزوجتي إذا ذهبت إلى منزل أبوك فتكونين حراما علي كأمي وأختي، فإذا ذهبت إلى منزل أبوها بعد ذلك ماذا أفعل؟ أفيدوني أفادكم الله.
هذا يسمى الظهار، إذا فعلت يكون ظهارا عليه كفارة الظهار، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يستطع صام شهرين متتابعين، فإن عجز أطعم 60 مسكينا. والواجب عليه ترك ذلك لأن هذا منكر من القول، فليس له فعل ذلك، بل يتق الله ويحرص على ترك هذه الأشياء. لكن متى فعلها فعليه التوبة والاستغفار وعليه الكفارة قبل أن يمسها قبل أي سماء السلام.
بارك الله فيكم. وهذه رسالة وردت إلينا من المرسل مصطفى عبد القادر من الجزائر ومقيم بليبيا، يقول في رسالته: ما حكم المرأة التي تجهض حملها وله من العمر شهران، وهل يجوز قسمة التركة قبل أن يوضع الحمل؟ أفيدونا أفادكم الله.
الإجهاض فيه مضار كثيرة ولا ينبغي، والصواب من قول العلماء فيه أنه لا يجوز، هذا قبل التخلق. فإذا تخلق ونفخت فيه الروح حرم صار قتل، لكن قبل أن ينفخ فيه الروح قبل 4 أشهر لا يجوز لما فيه من العدوان على نفس قد انعقدت أسبابها، ولما فيه أيضا من العدوان على تكفير النسل والشيء الذي أحبه الله وشرع سبحانه وتعالى عباده هو تكفير النسل، فهذا يزيله ويقلله ويقطعه بهذه العملية. فالإجهاض في هذه الحالة غير جائز، اللهم إلا يكون في 40 الأولى فقد أجازه قوم من العند في 40 الأولى ما دام نطفة، إذا دعت الحاجة إلى ذلك فلا بأس، وتركه أولى. أما بعد الأربعين فيحرم، وبعد دخل الروح يكون قتلا، نسأل الله العافية. نعم
بارك الله فيكم. يسأل أيضا ويقول هل يصلي المفترض، عفوا سماحة الشيخ، كان يسأل أيضا هل تقسم التركة قبل أن يوضع الحمل؟
في هذا في التفصيل، التركة قبل أن يوضع الحمل في التفصيل، دعت الحاجة إلى ذلك قسم وترك الحمل الاحتياط، إن كان الأضرار على موجودين أن يقدر الحمل ذكرين فيقدر الحمل ذكرين، أجل نصيب ذكرين وقسم وسلة التركة، ثم بعد ظهور الحقيقة بعد الولادة يتبين الأمر ويكمل العمل، وإن كان الأضرار على الموجودين يكون الحمل بنتين أنثيين قدر الحمل أنثيين وأرسل لهما نصيبهما احتياطا حتى لا تقع المشاكل بعد الوضع، وإن صبر الورثة حتى تقع حتى تضعوا تقسم التركة على بصيرة فلا أو لا، فإن لم يصبروا لأنهم في حاجة نصبت وهم الموجودون بالأضرار بالأقل حتى لا يقع خطأ. مثلا إذا توفي إنسان عن زوجة حبلى وعن ابن فإن الأضرار على الابن أن يقدر الحمل بكران، وقد تأتي بذكرين فيقدر الحمل ذكران ويعطى الابن الثلث ويبقى الثلث موقوفا، ثالثة ولدت ذكرا وقع الموجود بقية النصف وصل للمولود النصف الثاني،
النصف بعد فرض الزوجة طبعا،
إذا كان إذا كنا زوجة تعطى غير فرضها
اللي هي الأم الحامل.
إذا مات الميت عن ابن وعن الزوجة الحبلى زوجة الحبلى، نعم تعطى الزوجة نصيبها وهو الثمن لأن موجود الابن والحمل، تعطى الثمن ويعطى الابن ثلث الباقي احتياطا، فمتى ولدت ذكرين أخذ الموقوف، فإن وجد ذكر صار الموقوف للوالد الموجود ربعه تكمل النص يكون بينهما نصفين، وإن ولدت أنثى أعطيت ذكر الموجود نص الموقوف وصلها النصف الثاني يعني ذكر من حظ الأنثيين، وهكذا أشباه هذه الصورة يراعى فيها الأضرار على الموجود ويحتاط فيها للحمل. نعم
بارك الله فيكم.
نعم.
أخيرا يقول هل يجوز أن يصلي المفترض خلف المتنفل وما دليل ذلك بارك الله فيكم؟
نعم يجوز أن يصلي المفترض خلف المتنفل، لأن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى في بعض غزواته بجماعة من أصحابه ركعتين وكانت هذه فرضة، ثم صلى بآخر ركعتين فصارت نفلا عليه الصلاة والسلام، وثبت أن معاذا كان يصلي مع النبي العشاء ثم يرغب يصلي بأصحابه صلاة العشاء، فهي له نفل وهي له فرض، ومع هذا أقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فدل ذلك على جواز صلاة المفترضين خلف المتنفل.
بارك الله فيكم. هذه رسالة وردت من المستمعة التي لم ترغب ذكر اسمها، وفي هذه الرسالة قضية قتل طفلة لها وعمرها 4 أشهر، تقول بأنها كانت نائمة بجانب أختها ومن عادتي أن آخذها إلى سريرها كل ليلة حتى لا تكون بجانبي ولا بجانب أختها التي أكبر منها، لكن في هذا اليوم كنت مرهقة ومتعبة فنمت وتركتها بجانب أختها واستيقظت وهي ملفوفة في البطانية وقد ماتت وازرق جسمها، والآن والدها يهددني ويقول إنك قتلتيها بإهمالك، وأنا في الحقيقة شديدة الحرص وكنت دائما أخذها معي في كل مكان ولا أتركها لوحدها، ولكن شاء الله قدر الله وما شاء فعل، والآن أريد أن أعرف إذا كان علي صوم 2 شهر فأنا والله مصابة بفقر الدم وحامل، وإذا كان هناك فدية اعتاق رقبة فكيف أستطيع ذلك وأنا فقيرة، وإذا كان هناك إطعام 60 مسكين فكيف أفعل وأنا أيضا فقيرة، أفيدوني أفادكم الله.
ما دام الحال كما ذكرت فليس عليه شيء، لأنك لم تعمدي قتلها ولم تسبب قتلها إذا كان ما دمت لم تنامي عليها ولم تضعي عليها شيئا يقتلها وإنما ماتت بشيء لا تعلمينه فليس عليه شيء. أما إذا كنت تعلمين شيئا سبب موتها بأن جعلت عليها شيئا ثقيلا غطها حتى ماتت هذا عليك الكفارة وهي عتق عبد أو عبدة عتق أو أنثى. فإن لم يتيسر صمت شهرين متتابعين. أما إذا كنت لا تعلمين إنما لما استيقظت وجدتها قد ماتت فليس عليه شيء لأن القتل لأن الكفارة لا تلزم بمجرد الشك والريب أو التهمة لابد من أمر مضبوط. وأنت عليك هو الله جل وعلا وعليك مراقبته إن كنت تعلمين أنك تسببت في موتها يعني نمشي عليها مثلا أو وضعت عليها شيئا ثقيلا يعني حامل ثقيل حتى رص وجهها وقطع نفسها فأنت عليك الكفارة. نعم وعليك الدية أيضا. نعم
بارك الله فيكم. وما ذكرت الأخت السائلة من قضية إطعام 60 مسكين هل هذا وارد في كفارة القتل سماحة الشيخ؟
نعم ما في إلا الصيام والعتق. أما الإطعام فليس فيه إطعام وإنما الإطعام في كفارة الظهار وفي كفارة البطء في رمضان. أما القتل فليس فيه إلا أمران العتق عند قدرة فإن عجز صار شهرين متتابعين.
نعم
وإن الخطأ يعني
نعم وإن
يبقى في ذمته يعني يبقى في ذمته حتى شهر الله له
يمكن أن يصنع عنه وليه لو مات وهو في
ذمته. نعم
بارك الله فيكم. تسأل أيضا وتقول هناك تساؤلات عند النساء عن حكم إرضاع الطفل والطبخ وعمل أي شيء في البيت كالقهوة أو الشاي أو غلي الحليب للأطفال أو غير ذلك والمرأة لم تغتسل من الجنابة ما حكم ذلك؟ تسأل عن عمل المرأة في بيتها وإرضاع طفلها وقيامها بصنع الطعام وهي لم تغتسل من الجنابة.
الحمد لله
بارك الله.
لا بأس أن تغتسل أن تصنع الطعام وتعطف لها حاجتها ولا بأس أن تكنس بيتها ولا بأس أن تخدم زوجها ولا بأس أن تكرم ضيفها وهي لم تغتسل. لكن لا تصلي حتى تغتسل ولا تمس القرآن حتى تغتسل. نعم ولا تقرأ القرآن أيضا. نعم
بارك الله فيكم. أخيرا تقول إن هناك امرأة أمرت بنتها أن تجمع القطط الموجودة في البيت وتضعها في كيس حتى يتخلصوا منها إذا جاء أخوها الأكبر فيأخذها ويضعها في أحد المطاعم البعيدة لأنها آذتهم، وعندما ربطتها في هذا الكيس نسيها الجميع وماتت هذه القطط ويخشون من الوقوع في العقوبة وعلى من يكون الإثم في هذه الحالة؟
ما دام الواقع حصل بسبب النسيان فلا شيء الحمد لله. والقطط ليس فيها دية ولا فيها كفارة إذا ماتت فيها هدر ليس فيها شيء. لكن لا يتعمد قتلها بغير حق ولا يجعلها في كيس حتى تموت لكن ماذا وقع هذا نسيانا فلا شيء في ذلك والحمد لله.
بارك الله فيكم. بهذا أيها الإخوة المستمعون الكرام نأتي إلى نهاية هذه الحلقة التي أجاب فيها سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز على رسائلكم واستفساراتكم فشكر الله له ذلك. وإلى الملتقى بكم في حلقة قادمة إن شاء الله. نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.